بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من الله تعالى نخصص هذا الدرس للإجابة على أسئلة الصيام وما يتعلق بشهر رمضان. معنى من كان عنده سؤال من الإخوة والأخوات يتعلق بأحكام الصيام يطرحه حتى ولو شفاءة ونجيب عليه بإذن الله تعالى. ونشرع ونبدأ في بيان مسألة من صام في النصف الأول من شعبان يصوم في النصف الثاني منه بلا كراهة، وإلا فشاع لدى قطاعات عريضة والواقع يصدق أن الناس بتتوقف عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، معنى ما يكاد يدخل يوم النصف إلا والكل، كل من كان حريصا على الصيام بيمتنع عن الصيام في النصف الثاني منه. وهذا الأمر بلا شك يحتاج لنوع من العلاج، وإلا فحتى لو صح النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان فهذا إنما يحمل على من لم يصم في النصف الأول منه. وإلا فما من صام في النصف الأول من شعبان يصوم في النصف الثاني منه وبلا كراهة، وبلا كراهة، وعدة أمور يعني عدة أدلة يستدل بها على مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا النهي لو تدبرناه وتأملناه يفيد مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان، نهي ثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. انظر، ولا معارضة بين النصوص، ولأنها خرجت من مشكات واحدة فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض، فيشرع الصيام في النصف الثاني من شعبان. كما ذكرنا أسئلة الصيام على جهة الخصوص تنطرح نجيب عليها في هذه المرة بإذن الله تتم للفائدة كل أسئلة الصيام. يعني سنقطع حديثنا ونجيب حتى لو الأسئلة طرحت كما ذكرنا شفاة، بمعنى لا يشترط كتابة السؤال، سنجيب عليه بإذن الله تعالى. فالحاصل النهي ثابت عن الصيام إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبالتالي فهذا يفيد مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان، بل حتى اليوم الأخير من شعبان لو توافق مع يوم اعتدنا صيامه نصوم بلا كراهة حتى اليوم الأخير. كان أكون اعتدت مثلا صيام الاثنين والخميس وتوافق اليوم الأخير من شعبان مع اليوم الذي أصوم، أصوم بلا كراهة. كراهة هذه في حق من لم يتعود الصيام، أو كنت أصوم يوما وأفطر يوما، شبيه بذلك إفراد يوم الجمعة بالصيام، كره الشرع ذلك. ولكن لو توافق يوم الجمعة مع يوم صيامي، كان أكون اعتدت مثلا صيام يوم وإفطار يوم، وتوافق يوم الصيام مع يوم الجمعة أصوم بلا كراهة. الكراهة هذه في حق من انتخب يوم الجمعة بالصيام من وسط أيام الأسبوع، الكراهة في حق مثل هذا. أما من اتعود الصيام، البعض سرد الصيام كله، سرد صيام السنة، وبالتالي حياتي شعبان ويمتنع عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، البعض صام الدهر كله إلا الأيام التي نهي عن صيامها، البعض اعتاد صيام الاثنين والخميس. فما الذي قرأ أن إذا انتصف شعبان بيكره صيام الاثنين والخميس؟ صوم بلا كراهة، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، فهذا أيضا مستحب طيلة العام في النصف الثاني من شعبان وفي غير من أيام العام يستحب صيام يوم وإفطار يوم. الردود كثيرة جدا، الردود كثيرة جدا، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، بل كان يصوم كله، ما معنى صومه كله؟ تحمل على صيام في النصف الأول من شعبان، تحمل على صيام الأعم الأغلب من شعبان في النصف الأول وفي النصف الثاني، هو شهر يغفل عنه الناس، والغفلة هذه هل هي واقعة في النصف الأول دون النصف الثاني؟ في النصف الأول والثاني، وفي ترفع الأعمال لرب العالمين لما علل الإكثار من الصيام في شعبان بأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهل ثبت لدى أحد أن رفع الأعمال في النصف الأول دون النصف الثاني؟ وكان يحب أن يرفع عمله صلوات الله وسلامه عليه وهو صائم في رفع الأعمال في النصف الأول وفي النصف أيضا الثاني. كانت أم المؤمنين عائشة تقضي أياما من رمضان في شعبان، وبالتالي والعلماء يقولون إن من كان مثل علي أيام من رمضان الماضي وباقي على رمضان القادم أيام بحسب الأيام التي أفطرها يجب عليه أن يبادر. لماذا؟ الوجوب المتراخي صار مضيقا، صار مضيقا. أنا علي مثلا خمسة أيام وبقي على رمضان خمسة أيام، إذن الواجب علي أن أبادر وأن أسارع بقضاء ما علي. فمن صام في النصف الأول يصوم في النصف الثاني بلا كراهة، حتى إن لم يصوم يصح الصيام في النصف الثاني من شعبان. نقول هذا الكلام حتى لا نحجز أنفسنا عن كثير من الأجر والثواب. يعني من صام يوما ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف، وللصائم دعوة ما ترد، للصائم دعوة ما ترد. ولكن أحيانا أعراف لها وطأت على النفوس، يعني يأتي مثلا خميس رجب تجد كل النساء في المقابر، ما الذي شرع ذلك؟ أشياء جرت في عرف البقاء، وزي المواسم وغير المواسم، ده ليلة 27 من رجب تجد الناس حتصوم 27 من رجب على جهة الخصوص، ما الذي شرع ذلك؟ في نص ثابت أبد أبد، حتى الحدث ما هو ثابت بالكتاب ومتواتر السنة، ولكن في 27 من رجب أبد. وحتى لو ثبت ذلك في 27 من رجب، ثبت لدى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام وزعوا فيه الحلوى وتوسعوا فيه من اللحم مثلا وإقامة سرادقات؟ أبدا، تأليفات بشر، تأليفات بشر. ولذلك بنقول ان الفعل سنة والترك ايضا سنة، والترك ايضا سنة، فبيشرع الصيام في النصف الثاني من شعبان، ونوع من تأهيل النفس، نوع من تأهيل النفس. نقول هذا مشروع مستحب ليس بواجب، ليس، وإلا فلو قلت أنا لو تركت الصيام، لا أنت لست بآثم، ولكن أن نحجل الواسع ونمنع الناس من الاجتهاد في طاعة ربهم وفي متابعة الفرائض بالنوافل، هذا هو الخطر. ناس عايزة تجتهد، قد لا أستطيع أنا، ولكن أنت تستطيع، فتح لك في باب الصيام وللصائمين باب يقال له ريان، فإذا ما دخلوا أغلق دونهم. فطاعة وقربة لله تبارك، والبعض موفق عنده الطاقة عنده القدرة على الصيام، قد لا يستطيع أن يقوم الليل، ما دي أبواب بر، أبواب خير. البعض الصدقات عنده في سخاء نفس، في جود وكرم، ولكن قد لا يستطيع أكثر من الصيام. فأبواب بر وأبواب خير كما ذكرنا، ولا يسعنا أن نحجر. في أسئلة تتعلق ما طيب أنا أنت بتخزينها؟ إذا رأى الهلال عدل يلزم كل البلدان أم كل بلدتي رؤية؟ ما دي مسألة خلافية، وكما ذكرنا كان كل سنة فيه الدباجة اللي الناس حفظاتها إن لا عبرة باختلاف المطالع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وإذا ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوها، وأن الرؤية تثبت بشهادة عدل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس لله فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فبثبوت شهادة عدل بتثبت الرؤية. كان البعض بيطعن في الرؤى في السعودية رؤية الهلال، وإن بيعطوا خلعة لمن قال مثلا ثبتت رؤية وشاهدتها. لا، المسألة لا كما يظن الناس أو كما يرددون، ولا داعي للافتئات، وإلا فقاضي البلد في المحلة اللي شاهد فيها الشاهد بأن الرؤية ثبتت بيخرج قاضي البلد. بعض أحيان بيهرب بما لا يعرف، بيهرب بما لا يعرف، فبيخرج قاضي البلد ويخرج الأعيان معه يتحققون ثبوت الرؤية. هذا هو الذي يتمونه، وشهادة في دار القضاء ونحو ذلك حتى تثبت عدالته. يعني في بعض الأشياء بيتموها، المسألة ليست الحبل فيها على الغارب، لا أبدا. هذه مسألة، هذه مسألة. قول الجمهور لا ينافي القول الثاني في المسألة أن في خلاف، وإن البعض، وهذا مذهب الشافعية، أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أن لأهل كل بلد رؤيتهم، والأهل كل بلد رؤيتهم صار وكأنه القول الذي يجنح إليه الكثير حتى من علماء العصر، يعني كواقع موجود وبيجنح إليه كثير من علماء العصر. يعني الشيخ الألباني رحمة الله، يعني الشيخ ابن باز في السعودية، مثابة الرؤية عندنا في بعض السنوات لا أقول بالحساب الفلكي، لا، ثبتت بالعين البصري في سوهاج، ولم يتابع الناس في السعودية، وكأنه كان لابد وأن تثبت عنده حتى يتابعوه، حتى يتابعوه. ومسألة الرؤية فيها حسابات نفسية كثيرة، حسابات نفسية، لا أقول حسابات شرعية، أنا أتعمد ذكر التعبير واللفظ، حسابات نفسية، بمعنى أن بيحدث خلاف، تجد ليبيا، السودان، دول الخليج، إذا ما حدث التوافق بين مصر والسعودية ارتاح الناس، هذا واقع، لا يلتفتون لا لليبيا ولا لتونس ولا غير ذلك من البلدان. المهم أن يحدث التوافق مع السعودية، أن يحدث، هذا مريح جدا للبشر. ومن رحمة الله أن في السنتين الأخريتين كان بيحدث توافق، كان بيحدث، فالناس شعروا بارتياح شديد جدا كما ذكرنا. وإلا فحتى كثرة من، وخصوصا من الإخوة الطيبين، أحيان كثيرة بيتابعوا السعودية، بيتابعوا ثبوت الرؤية في السعودية. من خالف يستسر، لا يجهر بمخالفة أهل بلده حتى لا يحدث فتنة، لا يشوش على الخلق، لا يكون أشبه بمن يحارب طواحين الهوى، وخصوصا إذا كان أهل البلد صائمين وأنت المفطر، تأكل، لا أن تخرج على الملأ تأكل وتشرب. والناس مثلا دخل شق في حساباتهم، خطر كبير جدا، خطر، ستنسب للإخلال بحرمة الشعب، ستنسب للتهتك، ستجرئ الفاسقة والفاجرة على انتهاك حرمة الشعب. فلا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية، ما البعض عاطفي حماسي لا يستطيع حتى النظر تحت قدم، تحت، لا أقول ينظر في عواقب الأمور، لذا ممكن تكون حسبة صعبة، حسبة صعبة. فالحاصل لابد من تقوى الله، فإذا ما خلفت أهل البلد استسر، استسر. وإلا فقول كثير من علماء العصر بمتابعة أهل البلد التي أنت فيها. ومسألة الحساب الفلكي، الحساب الفلكي كان شيخ الإسلام يقول بدعة في الدين وضلالة في الشريعة، واهما يظن أن الحسابات الفلكية شيء مستقل، شيء علمي مثلا اكتشف في السنوات الأواخر. لا، ده مسألة قديمة تكلم بها الفلاسفة القدامى مثل أرسطو وما أرسطو، يعني منذ مئات السنين أو أكثر من حتى يعني مئات السنين. فهذه مسألة قديمة، مش مسألة اكتشاف عصري، هذه مسألة. ومسألة أخرى أن الحسابات الفلكية ممكن تتفاوت من مكان لآخر، ما أنظر عندنا عندنا هنا في ميزة حقيقة، ان بالاضافة للكلام على الحساب الفلكي بيرسلوا كل سنة تقريبا 6 وفود لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصرية في اماكن كالمقطم وسوهاج وهنا 6 ومطروح 6 وفود لمتابعة، بمعنى صحيح الكلام بنبرته عالية على ثبوت الرؤية والحساب الفلكي، ولكن بيرسلوا وفود لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصرية. فهذه مسألة الحساب الفلكي كما ذكرنا خطأ. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط المسألة وثبوت الرؤية ودخول الشهر بالعين البصرية، وما كان ربك نسيا لا تغالط، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والعلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، لابد من العمل بثبوت الرؤية بالعين البصري، لا يعمل بالرؤية المنامية. هيقول ده أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أن اليوم هو أول يوم رمضان، لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، غاية ما في المنامات أن يستأنس به، ليست هي من أدلة استنباط الأحكام. فالرؤية لابد من ثبوتها بالعين البصري. أحيانا البعض، ما أنا أطرح شبهات متعلقة بالمسألة، أحيانا البعض يردد أن القمر سيولد في الساعة الفلانية، أحيانا بعض يعني أهل الفلك يرددون عبارات كهذه العبارات، حتى لو ولد أنت صادق حيولد القمر في الدقيقة والساعة التي حددتها، على مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصري لا على ولادة قمر لم نرى، يولد القمر كما قلت أنت ولكن لم نشاهد، مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصري. شبهة أخرى موجودة في المسألة وخصوصا عند خط غرب الإخوة في الضبعة وحمام ومطروح، ما دول عندهم إتقان حتى لتحديد الأوقات ونحو ذلك، فأحيانا يقولون الرؤية السنة دي كانت خطأ. ليه؟ يقول لك بص للقمر، ده القمر ده بتاع يومين، ازاي نكون النهاردة أول يوم من رمضان؟ لا ده أنت المخطئ، أنت المخطئ. حتى لو كان القمر فعلا ضخم وكبير حجمه اليومين، ليس على هذا التعويل، التعويل على ثبوت على رؤية. ليه؟ لأن ورد في الحديث أن من أمارات وعلامات الساعة انتفاخ الأهلة، أن يرى القمر لليلتين وهو لليلة واحدة. شفت إزاي؟ ما ده الشرع حكم، الشرع حكم. فانت تشوف الامر ضغط ضغط وسلم معك، ولكن لن اخطئ العمل بان ده اول يوم. انظر في التناقض، لان ورد في الشرع ان يرى القمر، انت عارف زي حتى ولادة مواليد، ما ده الولد احيانا عنده سكر وما سكر، والبعض مش فاهم الولد ينزل او امه عندها مثلا مية كتير وتبص تلاقي الولد منتفخ، يقول لك ده الولد ده عمره 6-7 أشهر، ابدا ده لسه مولود اخويا دلوقتي، هو لسه مولود دلوقتي، حجمه 4 كيلو، ما 4 كيلو ولازم كان يتولد 2 كيلو، ده انت لازم ده عندك انت، انا اكذب لسه مولود الولد. نفس القضيه في القمر، ان يرى القمر لليلتين وهو لليله واحده، لليله واحده. فدي مساله. مسألة أخرى عشان برضو نستفيد ونكون على بصيرة بالواقع، أن أحيانا البعض يتوهم أن الحساب الفلكي ده شيء مخترع، ده حاجات علمية دقيقة 1+1، أبدا. الدليل إيه؟ الدليل واقع. ما احنا هنا ممكن نعمل بالحساب الفلكي، وليبيا حتى مش هقول لك بقى بلد جنوب إفريقيا، لا أبدا، ليبيا جنبنا بتعمل بالحساب الفلكي، وهنا حساب وهناك حساب، ولا ده ما هوش واقع؟ كل سنة هتشوف. هم ليبيا كانوا شافوا الرؤية بالعين البصرية، ابدا حساب فلكي، والحساب الفلكي هنا مختلف عن الحساب الفلكي في ليبيا، فما هو شيء يقيني، شيء ثابت راسخ، شيء متفق عليه، لا أبدا. فهو التعويل حتى لو كان الشرع قال صوموا لرؤيا، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من جمع في نهار رمضان تلزمه الكفارة واحدة أم تلزم الزوجة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم والعلم عند الله تعالى أن الكفارة تلزمه هو دون الزوجة، دون الزوجة. الحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فقال الرجل لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر وقال تصدق به، فقال على أفقر منا ما بين لابتي أي ناحيتي المدينة أهل بيت أحوج إلي منه من، فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وقال لو أطعموا أهلك، أطعموا أهلك. فالحاصل أن العلماء يقررون أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أن الاحتمال قائم، وأنت ممكن البعض يفصل ولا ده لو كانت موافقة الزوجة، لا ده لو كانت مخالفة ليها حكم تاني، لا ده أصله استكراهها، لا ده كانت موافقة وراضية، كل احتمالات قائمة، كلها احتمالات قائمة. وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، لم يقل له قل لي الزوجة راضية ولا مخالفة مستكراهة، لا لم يستفصل في مقام احتمالي، في احتمالات قائمة، ورغم ذلك أوجب عليه كفارة واحدة. فهذا معنى الكلام، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. فنحن بدورنا لما نسأل واحد قال جمعت زوجتي نهار رمضان، أقول له عليك القضاء والكفارة، عليه هو، فيش كفارة على الزوجة، فيش كفارة على الزوج، الكفارة دي عليه هو، كفارة واحدة، كفارة واحدة، هيصوم شهرين متتابعين، يقول لا أستطيع، نلتزم الصمت، لن نراجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع الرجل، اللي هنقول له أطعم 60 مسكينة، هل يأتي بطعم 60 ويدفعه لـ10؟ لا ما يصح، طعام 60 من أوسط ما يطعم، يدفع القيمة، لا ده على جهة الوكالة، والوكيل يطعم نيابة عنه، يطعم 60 مسكين من أوسط ما يطعم، قد يكون فقيرا، ندود عليه، من ممكن واحد ميسور الحال يأتي بطعام 60 أو ينتظر به لحال اليسار، ينتظر به لحال اليسار. والكفارة لا تجب إلا في الجماع نهار رمضان، السورة الوحيدة، لأن من أفطر عمدا لا يجب عليه أن هو يصوم شهرين متتابعين، حيصوم يوم مكانه ولا يجزئه صيام الدهر وإن صام. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن من استقاء عمدا فليقضي، لم يقل عليه الكفارة، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه، وهذا استقاء على جهة العمد. فالسورة الوحيدة اللي فيها الكفارة هي سورة من جمع زوجته نهار رمضان. ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ بتجوز، ان الصحيح الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، غير انها تكره. الحجامة دي عبارة عن استفراغ الشيء من الدم، ونفس القضية في الفصادة، بيسموها فصادة، أو أحيانا نقل الدم، تبرع بالدم، هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم، غير أنه يكره لو كان حيضعف في الصائم، لو في قوة وما فيش ضعف ما فيش إشكال، يجوز بلا كراهة. ولو تمت هذه الأشياء يعني في أشياء كثيرة وأسئلة عديدة من ممكن نحن نتمها في ليل نهار في ليل رمضان. يا لا ده والله لا ده أنا خايف إن ده يضعفني, لا ده أنا متشكك يا ترى ده يفطر الصائم ولا ما تعمله بعد الغروب. كل الأشياء أسئلة كثيرة ممكن ترد, معجون أسنان ومعجون أسنان وحقنة ومعقنة إذا واسعة خدها بعد الإفطار, احتط لنفسك. وإلا في الأمر إجابة, في إجابة بإذن الله تعالى نجيب بها, ده يفطر ده لا يفطر. ولكن أنا أقول لك على مسلك الحيط خصوصا مع ولود الوسواسة, ولادنا متخوف بعدين صيام ينخدش, طب خدها بعد الإفطار, كشف نساء وما كشف نساء كله بعد الإفطار, كله بعد الإفطار. وإلا ففي إجابات تفصيلية في كل مسألة على حدثها. ولكن أنا أقول هذا الكلام لمن أراد أن يحتط لنفسي وخاف على نفسي الوسوسة مثلا, وأن خادش صيامة معجون ولاد حي ممكن يمتلئ الفم مثلا بالماء ويسبق إلى العرق, اعمل المعجون بعد الإفطار واستخدم السواك أثناء النهار تنتهي المسألة وما تتوسوسش. تقعدش بقى لا ده انا خايف الماء سبق لحال ايمان, هنعمل ايه؟ هنجاوبك باذن الله تعالى في استخدام معجون وغيره. ولكن انا اتكلم على مسالك الحيطة اللي تسعى. هل على المرضع من صيام؟ الحامل والمرضع من الممكن ان تصوم طبعا, ولكن الكلام هل لو افطرت ما الحكم؟ أصل الحامل والمرضع ممكن تلتحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام, ده واحد بيتغذى على واحد, حملته كرها ووضعته كرها, حملته وهنا على وهن, الإنسان من الممكن تنتفخ بطنه ما يستطيع للمشي والحركة فما بالك بحمل, ما بالك بحمل. فالرخصة معه. وكان على قول ابن عباس وابن عمر ينزلانها منزلة الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام, قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم. وإن ممكن يستمر العسر هي العام حامل وبعد ذلك مرضع وتحمل وترضع متى تقضي, والعزر بيشتد والعزر. فمع الرخصة لو أفطرت هتطعم عن كل يوم مسكين, هذا فتوى ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف, وقولهما أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة خلافية ولكن هذا قول من ذكرنا. فبتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا من أوسط ما تطعم. ممكن تصوم تصوم, ممكن والله تجد قوة تؤخر السحور, تعجل الفطر, ترتاح أثناء نهار رمضان وممكن تاخد على صيام تبرر ساحتها. ولكن الكلام في التخوف إن مع الظروف التي نحكيها تقول لا أقدر على الصيام, خلاص معاه الرخص معاه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل تقبيل الزوج الشاب لزوجته هل يجوز أثناء نهار رمضان؟ ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم, وكان أملككم لإربي. وعمر شبه هذا الأمر بمضمضة الماء, قال ففيم مسألة زي مضمضة المية, فما فيش حرج. ولكن الحرج مع من؟ مع من يخشى اندفاع شهوته, ان المباشرة هذه تدور الجماع. وابن تيمية حكى مسألة ان من قبل زوجته او باشرها فاستمنى او امذى قال عليه القضاء على قول اكثر اهل العلم, ولم يذكر دليلا هو رحمة الله عليه, ولكن نقل كلام اكثر اهل العلم ان من باشر زوجته قبلها او نحو ذلك او ضمها فاستمنى او امدى عليه القضاء, حيصوم يوم مكانه, حيصوم يوم مكانه. وبالتالي والله الحيطة مطلوبة, الحيطة والا فمع الضعف تتأكد الحيطة تتأكد حتى لا يفسد الصيام, حتى لا يفسد الصيام. إذا أصبحت المرأة الحائض فوجدت نفسها طهرت ولا تدري أطهرت قبل الفجر أم بعده، فلتكمل صيام اليوم وعليها عليها إعادة. نفصل عدة مسائل. لو رأت الطهر من الليل بمقدورها أن تؤخر الاغتسال، ولكن لابد من تبييت النية. ولذلك قلنا عليها الإعادة. لماذا؟ لأن هذه الصورة لم تستحضر نية الصيام، ده أتى الفجر عليها وما هيش عارفة لا طاهر ولا لا. ده الصيام الواجب لابد من تبييت النية في جزء من الليل. حديث أم المؤمنين حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلابد من جمع النية في جزء من الليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذه لم تستحضر نية الصيام، إنها مش عارفة طهرت ولا بعد الفجر ولا قبل الفجر، ممكن تأخر الاغتسال وتستحضر نية. رأت الطهر والمرأة بتعرف الطهرة من نفسها إما بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء، فلو طهرت قبل طلوع الفجر استحضرت النية وممكن تأخر الاغتسال، لأن الاغتسال ده أو طهر ما هي الشرط في صحة الصيام، هي شرط في صحة الصلاة. فمن ممكن كما ذكرنا رأت الطهر من الليل تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن تستحضر نية الصيام في جزء من الليل كما ذكرنا. هل يجوز الصلاة بالليل بعد صلاة التراويح مع الإمام؟ وهل لها عدد محدد؟ لا، الذي أدين به لله وهو قول الجمهور أن قيام الليل أو صلاة التراويح من النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. صحيح في مساجدنا بنصلي 11 ركعة، وهذا وفق ما نقل عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. لما تنظر ده العدد، احنا لما انتبهنا للعدد، لم نتكلم لا على كيفية ولا على كن، وكأن العدد هو السنة. طب والكيفية ما هي السنة؟ ليه التبعيد؟ الصدق من جاء؟ خلفت أنا ولا وافقت؟ حق سيف مصلى، فلماذا نظرنا للعدد واعتبرناه السنة؟ ماذا الناس كان بتصلي في ربع ساعة صلاة التراويح يقول لك يا دي السنة؟ السنة أن أنت تصلي 11 ركعة في ربع ساعة ولا في نصف ساعة؟ ده كانوا بيصلوا بالمئين من الآيات، السور دوات المئات، كانوا يستندون على العصي من طول القيام، كانوا يتعجلون السحور. فده وصف موجود الآن، ده اللي بيصلي بجزء بيفرغ فيه بحر ساعة، ساعة زمن يكون صلى بالجزء، يكون صلى بالجزء. فالحاصل جمهور العلماء نظروا للكيفية، استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، عن طول القيام، وبالتالي وصححوا حديث 20، ومن ذهب منهم الإمام مالك وغيره لأنها 36 ركعة، ما فيش حرج، يصح. استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول، لأن طول القيام يشق. احنا لو جينا نصلي ركعة بالبقرة مش هنلاقي حد يصلي في المسجد، مش هنلاقي، خلاص هتنفض الناس. فاستعادوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، وبالتالي ما فيش طعم فإن لما نصلي بالعشرين ده مخالف للسنة، لا ده بيدعى، لا انت اللي مش فاهم. وبعدين انها من النوافل المطلقة، ده قول جماهير اهل العلم، قول الامام مالك، قول الامام الشافعي، قول الامام احمد، قول شيخ الاسلام ابن تيمية، قول الحافظ ابن حجر، انها لا تتقيد بالإحدى عشرة ركعة، لا تتقيد بالإحدى عشرة ركعة. وبالتالي ففي صور ما تعترضش، خصوصا لما تكون في الحرم بحزف النفس ان اشاهد اعداد غفيرة بعد ال 11 ركعة راحوا قايمين منصرفين من الحرم. ليه فوتت على نفسك اجر وثواب؟ ما تقرأ حتى تطالع. والبعض الاخر هيتهكم من دول بدعة، دول على بدعة، انت اللي مش فاهم، انت اللي مش فاهم وفوتت اجر. وثواب. فهذه مسألة. مسألة ثانية تتعلق بانصراف الإمام حتى يكتب لي قيام ليلة تامة. وفي ذات الوقت من الممكن أن أشفع الوتر مع الإمام صورة. ذكر البغوي ثلاث صور: أن أشفع الوتر مع الإمام، وأصلي مثنى مثنى، وأجعل آخر صلاتي بالليل وتر صورة. صورة ثانية: أنا أوترت مع الإمام وانصرفت، لا بأس، أصلي مثنى مثنى دون أن أوتر مرة ثانية، لا وتران في ليلة. والحديث أم وسلمة وغيرها رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، بعد أن يوتر. فبعد ما أوتر بيصلي، ولكن ما توترش مرة ثانية، صلي ركعتين 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 ركعتين، أنت أوترت، لا توتر مرة ثانية. الصورة الثالثة قال إذا قام أضف ركعة للركعة التي صلاها يكون قد شفع الوتر، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر من آخر الليل. في أكثر من صورة، في وهذه الصور فيها حلاج للوقت. ما هذا المسجد عندنا مقريف وأشياء بهذه الكيفية، الناس لا تطيق الصلاة طويلة، أنا أصلي به، لن أترك الصلاة مع الناس إذ هي من أفضل ما يصنع الناس، وجمع الناس على طاعة مطلوب، وخصوصا شهر مبارك، وصلي به، وبعد ذلك وصلي من الليل ما شئت، وصلي من الليل، فأكون قد جمعت بين المصالح. والإنني لو أطلت الصلاة بالناس سينصرفون، ولذلك أنتم تميزون المسجد الفلاني ما شاء الله، تقول الناس بتصلي في الشارع، ما له سبب. المسجد الثاني في صف ولا صفين، واضح أن له سبب. ما تعالى صلي بثلاثة أجزاء هتلاقي الصف والصفين، لا صلي بجزء الناس هتصلي في الشارع. وممكن ديت نظرة لا يستهان بها، لا يستهان بها. لماذا الصلاة تأخير صلاة العشاء مشروع، ولكن الضابط ما تجتمع الناس، وإلا فلو ضاق الناس أو اجتمعوا لصلاة العشاء بنعجل به صلاة العشاء. عمر بن الخطاب لما صلى التراويح صلى أول ليل، تم ده صلاة آخر الليل مشهودة محضورة والتي ينامون عنها أفضل. طب ليه ما جمعهمش عمر آخر الليل؟ ما يستطيعش، الناس مش هتجتمع، الناس ما تجتمعش إلا أول ليل. ولذلك لو خيرنا بين صلاة أول ليل في جماعة وصلاة آخر الليل على جهة الانفراد، هنصلي أول ليل في جماعة رغم أنها أقل في الدرجة من صلاة آخر، بس مصلحة الاجتماع، مصلحة الاجتماع دي مصلحة معتبرة. ما تقولش أنتوا بتحبوا الكثرة، أيوة بنحب الكثرة طبعا، الكثرة المطيعة لله بنحبها، وتكثير سواد المطيعين طاعة لله أمر يستحب طبعا. ما الرأي في الالتحاق بمعهد إعداد الدعاء بمحرم بهم مسجد التوحيد جمعية أنصار السنة؟ لا بأس، اشترك اشترك، يعني الدراسات النظامية دي المنهجية مفيدة ونافعة، بتدي شهادة. حتى لو كان بعض الأماكن التعلم في بعض الاعتراض على كتاب أو نحو، لكن فيها شهادة، وادرس انت، ما هو ممكن يكون جانب رسمي بنحتاجه في وقت من الاوقات. ايوه ان الامام لازم يكون بشهاده كذا، والله يكون انت حصلتها، ايه المانع؟ ايه المانع؟ فان انت تدرس وتشترك في معهد جميل ونافع، والنفس احيانا كثيره لو تركت لاهملت ان دراسه كده وبقرا الكتاب، مش هتقرا كتاب انت، ولو قريت كتاب ده انت عايز لك سنتين ثلاثه على بال ما تفرغ منه. انما لما يبقى فيه امتحانات ومتابعه تجد فيه اهتمام، فكويس، مسائل ودراسه منهجيه نافعه ومفيده باذن الله تعالى. فالانسان يشارك، يشارك في مثل هذه المعاهد. واحنا عاملين وهتلاقوا على المواقع ست مراحل وكل مرحلة فيها الكتب بتاعتها المتناسبة مع المرحلة، وكل واحد الأمر ده ممكن أوي ينزل المسجد تحط سورة الدورة على في المسجد متاحة للكبير والصغير والرجل والمرأة، واللي عايز يدخل أي مرحلة يدخلها. شفت إزاي؟ مش هو النظام اللي أنت اتعودت عليه في الدراسة هنا وهناك، لا، عايز تدخل المرحلة الثالثة ادخل، بس هنحط أسئلة من خلال إمام المسجد، من خلال إمام المسجد، وتبقى المسجد أشبه بخليط نحل، حتى لو سمح بعمل معهد وما معهد، معهد فيه 200 فيه 300 لا ده ممكن، أو كل مسائل أفكار بسيطة، ما النت منتشر، مواقع منتشر على مستوى الدنيا، فاللي عايز يدخل المرحلة الثالثة يدخل، بس نحط له أسئلة تشمل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ليه؟ احنا مش في كلية زراعة ولا في كلية هندسة، اطلع سنة ثالثة انسى سنة ثانية، خلص الكلية انسى المناهج كلها، وكأنه ما درسش حاجة. أنظمة غريبة الشكل ده ما يصلحش في التعلم والعلوم الشرعية، ان انا هطلع سنة ثالثة درست الصلاة في سنة اولى انساها انا ازاي؟ ليه؟ ما انتش مسلم، تتعلم ما ليس عن مسلم جاهل. ولذلك هنضع الاسئلة تشمل المرحلة الاولى والثانية، وبعدين اللي عايز يرمز لاسمه بأي رمز، مش بس في محيط الاخوات، لا والاخوة، ميم سين عين غين، المهم ان انت تتعلم. فالمسألة مفتوحة، اللي عايز يرجع للكتاب يرجع للكتاب، شفت ازاي؟ وينجح وينقل الإجابة، وينقل الإجابة كمان، مفيش حركة. الغرض ايه؟ الغرض ان انت تقرأ، مش الغرض اسئلة فوازير، ايه لون الجبل وايه اسم الناقة، ناقة ايه وجبل ايه، شفت؟ اسئلة نافعة، اسئلة مفيدة، حتى الاسئلة، ما انتوا لازم تستعدوا لاستقبال الشهر المبارك، ممكن مسابقات، اي ما تحطيش اسئلة فوازير. الانسان اصلا عارف لون الجبل ولا جاهله؟ ايه اللي استفدته انا؟ انت تحط لي اسئلة نافعة، هل يجوز الذبح للسيد البدوي؟ عشان اقول لك لا ما يجوزش، تقول لي جزاكم الله خيرا، هو ده اللي انا عايزه. شفت ازاي؟ سؤال نافع مفيد، ايه عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ عشان اقول لك خمسة، تقول لي جزاكم الله خيرا، بس هو ده اللي انا عايزه. انما ايه لون الجبل؟ ايه لون الجبل اخو؟ كان اصفر ولا احمر؟ ايه اللي انا استفدته؟ استفدتش حاجه، انا ما استفدتش حاجه. فانتوا اتعودتوا على اسئله فوازير، اسئله، وهتيجي رمضان وهتسمع كل يوم، هتسمع اسئله الفوازير وايه الاجابه بتاعت السؤال الفلاني، تبص في الاسئله ان تدل على شيء نافع، مشكله مشكله، فحطوا اسئله نافع. حاصل ان الغرض ان انت تشتري الكتاب، تبص في الفهرس، تنقل الاجابه، ده قدر نفع ومفيد، ده القدر اللي احنا عايزينه. الـ 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 الدوره عباره عن كل مرحله 4 اشهر، 6 مراحل، وفي 50 سؤال تربوي سلوكي، على غرار انت عندك بر بالوالدين ولا لا، بتصل الارحام ولا لا، بتحافظ على اذكار الشروق والغروب واذكار النوم والاذكار الموظفه ولا لا، بتزور مقابر ولا لا، ليك ورد من كتاب الله، ادي لنفسك الدرجه. شفت ازاي؟ مش انا اللي هدي لك الدرجه، عشان نغرس المعاني التربويه السلوكيه في النفوس. انت هتشوف الاسئله الخمسين ولانك مطالب بان انت تجاوب عليها، والاسئله الخمسين دي في كل المراحل، قاسم مشترك من اول يوم لما الاخر يوم في السنتين، مع الدوره الاولى والثانيه والثالثه، هم ما بيتغيروش. مساله بر الوالدين، انا عايزك تبقى بار، ولان انا مش عايزك تبقى عالم جهبذ وانت بتضرب امك، لا ده ما ينفعش، ولان ده وجد، ده وجد. هبقول لك في سنة من السنوات اللي طلع الأول كان عاق جدا لوالديه، ما صلحش اللي ده تقدم تحت يأخر أمة، ده يأخر أمة ده. ولأن ممكن أقرأ وأتعلم وأحفظ الكتاب وهو اللي بيشتب أمه وهو اللي بيوقف قصاد أبوه، ما ينفعش. فأسئلة تربوية سلوكية، أربي إزاي أنا النهاردة؟ ده جيوش جرار، دي أنت تدخل أي حارة تلاقي جيوش جرارة من الإخوة والأخوات النهاردة، كلهم عايزين يتعلموا، عايزين مناهج، كلهم عايزين يتربوا. نربي إزاي؟ نجيب واحد لواحد يربيه؟ مش ممكن. فتبقى حاجات خفيفة بالهيئة دي، والكل المسجد يبقى أشبه بخلية نحل. طلب للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. هل المذي أو الوادي له تأثير على الصيام؟ لا تأثير، لا على إلا لو تسبب بمباشرة كالمثال الذي ذكر، وإلا فحتى لو نام واحتلم صيامه صحيح، صيامه صحيح. ولكن قبل زوجته فاستمنى أو أمذى، هذا عليه القضاء على قول أكثر أهل العلم كما ذكر. ما هي أفضل طريقة للأكل؟ لأن كثير من الناس يأكلون الأكل المتينة ثم بعد ذلك لا يستطيعون الصلاة ويحسون بملل وأن الصلاة طويلة جدا. والله ما أنت أعجبت، ما طالما أكل متينة وبعدين مش هيقدروا يصلوا وحيشعروا بالملل، خلاص انت وصفت العلاج. يقولون اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة. واللي بيذكروا ده ولذلك انت عارف انسى بالصور صورة العرب. العرب دول اصل زي ما يكونوا مقياس وميزان لمسائل كثيرة. انسى المدنية واصل احنا تحضرنا وتقدم، لا ابدا ابدا، انطباع العرب ارقى انسب في كثير من المسائل منها الاكل. انت لما تروح السعودية تلاقي ايه؟ تلاقي الناس هناك المغرب اذن يقول لك هنفطر، خد بالك من التعبير، تفطر ده تفتكر ان هم جايبين لك الاكل واللحمة لا هو التمر والقهوة او الشاي وتقوم تفطر، هو ده الفطور. بعد ما تصلي التراويح، صلي العشاء والتراويح، يقول لك نتعشى. شفت التعبير؟ فالاكل اللي هو الاكل المتينة اللي الاخ بيقول عليها دي اللي هو العشاء، اللي هو بعد ما يصلوا التراويح، بعد ما يصلوا حتى في العزائم، في العزائم نفس القضية. ما لما يقول لك ان هنتعشى يبقى مش بعد المغرب، اوعى تتوهم ان الراجل ضحك عليك وفوت عليك الاكل، لا ابدا، هو انت هتفطر معاه، تفطر معاه على التمر وعلى القهوه، وبعد كده بعد صلاه التراويح بيكون فده انسب، ده انسب كتير، انسب السوق. يا ريت لو تواكب مع كده دعوه، ما احنا النهارده ما شاء الله لا قوه، وده اقعدوا كل واحد مع إخوانه مع أهل بيته مع الناس في المسجد، إلا أعددتموا له رمضان. إنما أعدكم بوحدة أن تقوموا الله متنا وفرادة ثم تتفكروا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. أنتم أصحاب دعوة، موسم، إذا كان شياطين الإنس والجن ما بيتدخلوش وسع لإفساد ثمرة الصيام، ومن بداية العام تجد الكلام على الأفلام والراقصة الفلانية والمغنية العلانية هتمثل في رمضان، وده الفيلم اللي هينزل وده الفيلم طب انت ما تقعد، انت لازم نكون مسبوقين، هننتظر مجيء الشهر الفاضل وبعد ذلك نتحدث مين اللي هيصلي بينا مثلا، لا ده تأخر نصلي على الراديو من دلوقت، مين اللي هيدي كلمات؟ اقعد وفكر، اقعد وفكر، مين اللي هيفطر الصائمين؟ ممكن اخرج انا، اذا كان السؤال على الافطار والعشاء ده انا اخرج بهيئاتي دي اخد اجر وثواب. من فطر صائما فله مثل اجر العربيات اللي في الشوارع والناس اللي ما وصلتش بيوتها، ادي لها شيء تفطر عليه، عمل صالح ودعوه كبيرة جدا. اللي يمنع ان احنا نتعاون عليه؟ واقسم لك بالله لو الدنيا
قامت تقول إرهابيين متطرفين متشددين متزمتين ظلاميين رجعيين متخلفين. من نعود طويلة جدا، طابور طويل من النعود لا يكاد ينتهي. أنا لو قدمت للناس الإفطار بالهيئة بتاعتي دي في رمضان وهم في السيارات ومحبوسين في الشوارع، مش ممكن حد يصدق. أنا اللي بقدم له الإفطار وسايب البيت، أبقى وكأني ماسك في إيدي سكينة عايز أذبحه بيها، مش ممكن مش ممكن. فجبال شبهات تنهت بسلوك. ويقول لك العمل في مواجهة العمل، السلوك في مواجهة السلوك، والقول في مواجهة القول يحصل. فالحصل دعوة، وبعد ما ترجع بقى كل متينة ولا ما متينة بقى، كل مع الأسرة ما فيش إشكال، بس خلي وقت الغروب ده أن أنت تفطر الصائمين. مشهد ما أنا ما زلت حتى هذه اللحظة مش قادر أنساه، وإحنا راجعين في الأتوبيس من العمرة مرة، الشباب في الأردن طلعوا وعطونا وقت الإفطار في رمضان، المية والخبز والطماطم والأشياء كهذا، ما شاء الله، وبلحة وابتسامة. من ساعة المشهد وأنا لم أنس، وحكيت والليل وانتشر ما شاء الله تبارك الله، انتشر الأمر بعد ذلك. ولكن كنا مسبوقين، كنا من بعد ما كانش حد بيتمم المشهد ده عندنا هنا. لا النهاردة كل الشوارع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجد الشباب يعني كله بيشترك في إفطار دعوة. ومن فطر صائما فله مثل أجر. ما هو اسم الموقع؟ لا الموقع فيه طريق السلف وفي أنا السلفي، أكثر من موقع هتجد عليه مسألة العلم والعمل والمناهج المطروحة، وحتنطبع في كتيب وحتنزل استيكرات بإذن الله تعالى، بحيث أن تبقى منهج مبذول للكل. ما البعض بيشتكي يقول لك لا ده الدرس ده، لا ده كتاب، ده أنا عايز منهج. فيش إشكال، هحط لك منهج بإذن الله تعالى. إيه صعوبة؟ ست مراحل، بل في حاجات تربوية سلوكية، مش مسألة معهد وبس، ادرس اتعلم توحيد اتعلم فقه، لازم حطيت لك أسئلة تربوية سلوكية عشان تضبط نفسك من أول يوم. حتقرأ عندك بر بالوالدين ولا لا؟ اللي بيضرب أمه في اليوم الأول يراجع نفسه، ده هو اللي هيحط نفسه الدرجة. عندك بر ادي واحد، لا ما عندكش ادي صفر، وشوفها من اليوم الأول. ما انش عايز اختبر برضو وامتحن، لا شوفها من اليوم الأول وراجع نفسك يوم بعد يوم تبقى بار. ما تقولش هعيش حياة النفاق، اتكلم على بر الوالدين وبعد ذلك انا الضراب الشتان. ما انا حكيت لكم القصة الاخ، والله ده الواقع اغرب من الخيال، الواقع اغرب من الخيال. الاخ بيدي الدرس زي حالاتي كده، وهو بيدي الدرس عمال بيتكلم على بر الوالدين وجنبه ست عجوزة. اي والله ده بقول لك الواقع مؤلم. جنبه الست العجوز قالت له يا اخويا لما انت عارف كده روح اشتري التمويل لامك، زي ما تكون جاره لامه، عارفه بيعمل ايه، بيستنكف ازاي. ده البعض حتى الفضيحه بتبقى في الدنيا، ده والله ماساه ماساه. والا فمن جمله النعم ان ربنا يستر على العبد. ما ده لما احد العلماء لما سئل كيف اصبح قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر، ذنوب سترها الله علي لا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومحبة قاذفها الله في قلوب العباد لا يبلغه عمل. فمن جملة معاني النعم والله إن ربنا يستر علينا يلطف بينا. ما تخيل الفضيحة، عمال بيتكلم في بر الوالدين وتطلع له الست العجوزة من جنبه، طب يا أخويا لما أنت عارف كده بروح اشتري التمويل لأمه. مشكلة مشكلة، مأساة مأساة ان يفترق القول عن الفعل، العلم عن العمل، وريحة تزكم الأنوف. مشكلة. رجل كبير السن صام رمضان الماضي 26 يوم وافطر باقي الشهر، هل عليه صيام؟ ما احنا هننفر. انت بتقول كبير السن، الشيخ الكبير والمرأة العجوز ما قد يتكلف الصيام،
ولكن بمشقة بالغة، وإلا فرخص له في الفطر. فمثل هذا لو أفطر بيطعم عن كل يوم مسكين، بيطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان بيجهده الصيام إجهاد بالغ. الحرج مرفوع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل عنده مرض النسيان الزهايمر، هل إذا أفطر بدون وعي وهو لا يدري؟ ما ده حينصر، لأن اللي احنا بنتكلم على اللي عنده في تعريفات شرعية بعيدة عن كلمات الدكاترة والتصنيفات، وده زهايمر وده كذا، لا ده مجنون، لا ده بيعقل، لا. هم العلماء بيتكلموا في تقسيمات واضحة، ان اذا كان الانسان ذهب عقله فهذا مرفوع عنه القلم، لا صيام عليه. لا ده بيتردد بين حالين، حال إفاقة وحال جنون أو ذهاب عقل. ففي حال الإفاقة يكلف بالصلاة والصيام، في حال الجنون يرفع عنه القلم، يرفع عنه القلم. وفي الحديث رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه، أو في الحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ما فيش إشكالات، ولكن حتى بعد ما تكتب له ممكن تكتبه وما يدركش المعاني. رجل مريض قد أمره الدكتور بعدم الصيام وهو يرى أنه يستطيع الصيام، فما الحكم؟ لا، حال البعض بجازف ويستدخل المضرة على نفسه. لو كان الأمر كذلك هذا يأسف، إذا كان هيتضرر بصيامه يأسف، ولذلك لابد من تفقه. الصيام يجب على المسلم الصحيح المقيم البالغ العاقل، وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس. أحيانا الإنسان يتضرر بصيامه، يأثم لو صام، يأثم، فممكن يكون مرده للطبيب، مش مسألة. ما أحيانا بعض فعلا بيجازف، إزاي يقول لك أنا حصوم حتى لو مت؟ لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار. إذا كنت ستتضرر سيزداد المرض حدة، ستأخر البرق بالصيام، أنت آتي تفطر معك الرخصة، وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أريد أن أعتمر في رمضان وأجلس حتى الحج، فالبعض يقول هذا لا يصح. يصح، هذا يصح، هتقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار، كل ما هنالك ان فيها مخالفة إدارية، لابد من تدقيق في اللفظ، فيها مخالفة إدارية، ان النواحي الإدارية بتمنع الإقامة من رمضان لما للحج، ولكن الناحية الإدارية دي لا تخدش صحة الحج، لا تخدش صحة الحج. وإلا فالحج عرفة، واجبات ومستحبات أتممتها أنا، فالحج صحيح، ولكن تبقى المخالفة كما ذكرنا للمعاني الإدارية. الصيام في السفر مع عدم المشقة أولى أم الفطر؟ لو سألت مع عدم المشقة، لعل الراجح الصحيح الفطر في السفر هو الأولى، لحديث حمزة الأسلمي، وانظر لألفاظ الحديث، قال: أجد بي قوة على الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. تأمل وتدبر ألفاظ الحديث، هي رخصة من الله تعالى، من أخذ بها فحسن، أي هذا الفطر في السفر موصوف بالحسن. قال: ومن صام فلا جناح عليه، كل ما هنالك رفع الجناح عمن صام، ولكن وصف بالحسن من أفطر في سفر. ولذلك قلنا لعل الأولى في السفر لمن لم يجد مشقة أنه هو يفطر، أولى ان هو يفطر مش ان هو يصوم مش ان هو. دي مسألة دقيقة. كانوا يسافرون منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يجد هذا على ذاك ولا الثاني على الأول. من وجد قوة على الصيام فصام فهو حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. هذه مسألة. مسألة أخرى، إن من أفطر في السفر هيقضي عدة الأيام، واحد صنعته وبغض النظر، لا ده بيسافر سفر مرتاح، لا ده بيسافر في الطيارة، لا ده ساعتين، لا ده معاه أولاده، لا ده بمفرده، ما اصطلع عليه عرفا وصف سفر يرخص فيه في الفطر للإنسان. هذه مسألة. الذي صنعته وحرفته والله عايز يفطر هيفطر، في إشكال مع الرخص حتى لو كان صنع حرف، ولكن هيقضي عدة الأيام التي أفطرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هيصوم عدة الأيام التي أفطرها من رمضان. هذه مسألة. لا حطب على من أفطر في سفره. إزاي؟ إن أحيانا البعض بيعتب في غير موضع العتب، إن إحنا في سفر وإحنا شايفين بعض رايحين السعودية في الطيارة، فبعض الناس بتفطر، إيه رأيك؟ تعتب عليهم تقول لهم حرام عليكم ده إحنا في رمضان، أنت المخطئ، دول معاهم الرخص والعذر واضح، ده إحنا كلنا في سفر، كلنا راكبين الطيارة عشان نروح السعودية، فما تعتبش. إذا كان العذر واضح وبادي فلا إنكار، يظهر فطرة، يظهر من كان عذره متكتم يتكتم فطرة، معذور ولكن العذر لا يعلمه أحد، يتكتم الفطر يتكتم. أما من كان عذره واضح، دخلت أنا المستشفى تقول للمرضى يا مرضى أنتوا بتظهروا ليه الفطر، ما أنت في المستشفى، أنت في المستشفى، ما تنساش. أنا بقول لك أحيانا أصل أشياء بدهية ولكن بتغيب عن الأذهان، وتبص تلاقي الإنكار وكأنه الغيرة على الحرمات. أنت في مستشفى لما يظهر الفطر ما فيش حرج، أنت مش في مالها، لازم أنت في مستشفى. فدي برضو مسألة. لو انتوى السفر وهو وسط الديار يصح له أن يشرع في الفطر، أن يفطر، بمعنى هسافر أنا السعودية مثلا كمان ساعة، ممكن أفطر دلوقتي، ممكن أفطر دلوقتي بلا حرج، بلا حرج. ليه؟ لأكثر من نص حديث أنس وغيره أنه قرب له غداءه فقيل أتفطر وأنت وسط البيوت، قال أراغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الذنوب والمعاصي لها تأثير على الصيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة؟ وهل الموت في رمضان من علامات حسن الخاتمة؟ نبدأ بالسؤال الأخير. الموت في رمضان من علامات حسن الخاتمة إذا مات على صيام، أو الموت على طاعة بصفة عامة من علامات حسن الخاتمة. ليه؟ ورد في الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وفي الحديث أيضا من تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة ابتغاء وجه الله، من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ففي الجملة الموت على طاعة من علامات حسن الخاتمة. ولكن لما نقول من علامات حسن الخاتمة هذا شيء يستأنس به، بمعنى نحن لا نقطع إلا لمن قطع الشرع بخاتمته، بمعنى أن الشرع قطع بخاتمة أبي بكر، أبو بكر في الجنة قلنا في الجنة، فرعون في النار قلنا فرعون في النار، خلاف ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا كان العبد يعمل بطاعة الله ومات على ذلك رجونا أن يكون من يعني دقيق في التعبيرات، من كان يعمل بطاعة الله ومات على ذلك رجاؤنا أن يكون من أهل الجنة، من كان يعمل بمعصية الله ومات على ذلك خفنا أن يكون من أهل النار دون أن نقطع دون أن نقطع. هل الذنوب والمعاصي لا تأثير على الصيام؟ طبعا طبعا. والمسألة دايما بترتطم في الآذان بإعادة أو بقضاء اليوم. لا أبدا أبدا. مسألة في ذنوب أعظم من أن تكفر. انتبه، في ذنوب ما زي الكاذب. أحيانا تقرأ في كفارة اليمين أن الإنسان حنث في يمين علي الكفارة يطعم 10 مساكين إلا ما يستطع يصوم 3 أيام. لدى إنسان حنث كذب، يقول لك الكذب ده في اليمين ده أعظم من أن يكفر. شفت إزاي؟ تلزمه توبة. نفس القضية في الصيام، أنت بتمسك عن المباحات، ما حد الصيام نحفظه، امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، أو امساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة، ده حد الصيام. إذا أنا أمسكت عن المباحات أختلف المحرمات، غيبة والنميمة وكذب وإطلاق بصر للنساء ومطالعة للرقصات والفوازير وشهرزاد، إيه ده؟ وعروض مستمرة للأفلام. أنت تركت المباحات ترتكب المحرمات. ولذلك في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وليس الصيام من الجوع والعطش وإنما الصيام من اللغو والرفث. هذا يجيب لك عن المتبرجة، لدى واحدة متبرجة يصح صيامها، لدى واحد كذا يصح صيامه. لو صام الإمساك اللي احنا بنتحدث عنه فهو صائم لا يؤمر بقضاء. تقول اقترف معصية، أقول لك يتوب إلى الله يكثر من الحسنات المحيلة، لن نأمره بقضاء. لا، ده ذنوب أنت تركت المباعات، الشهر له حرمته، هذا ذنب أعظم من أن يكفر بقضاء اليوم. اليوم خلاص انتهى، تتوب إلى الله وتكثر من الحسنات المحية. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ما حكم من يصوم وهو لا يصلي؟ شوف لسه كنا بنتكلم دلوقتي، وإن كان مسألة الصلاة ليها حكم خاص. ليه؟ هذه عماد الدين، وبالتالي ففي خلاف في حكم تارك الصلاة. البعض يكفره بالكلية، يخرجه من الملة إذا ما ترك الصلاة، وبالتالي لا يقبل منه صيام، لا يقبل. هذا قول الإمام أحمد ومن وافق، ابن حزم وغيره. القول الثاني قول الجمهور أن ترك الصلاة يقولون كفر دون كفر، طالما مقر بفرضية الصلاة ومقر على نفسه بالذنب فهذا له حكم أهل الذنوب والمعاصي، وبالتالي فالصيام يوضع في كفة وترك الصلاة يوضع في كفة، يوضع في كف أيهما ترجحت. كما قال العبد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. رجل كان في مجادلة فقال وهو غضبان خلاص أنا فطرت ولم يأكل شيء، فما حكم صيامه؟ الصيام له ركنين، الركن الأول الإمساك عن المباحات عن المفطرات عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والركن الثاني هو الإخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالنية هذه في جزء من الليل، نية لكل يوم من رمضان، معنى ليست نية للشهر كله، لا، لحديث أم المؤمنين حفص من لم يدمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وليس معنى استحضار النية التلفظ بها، لا، التلفظ بالنية بدعة، فمن تسحر ناويا الصيام فقد انتوى. وحتى إن لم يستحضر يستمع نية صيام الغد في جزء من الليل، والليل ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمسألة ما تحتمل معاناة، ما تحتمل معاناة، لأن البعض عنده وسواسة في أمر النية، بعدين أكون صمت بدون نية. لا أبدا، يعني خذ أصناف من الناس، منهم الذي ينتحر يمسك عن الأكل والشرب وقد لا يتكلم بكلمة، دنيته الصيام في رمضان، دنيته الانتحار. الصورة واحدة لم تختلف. الثاني بيمسك لأن نفسه بتعافي الطعام، ملوش نفس، ده مش نية صيام اثنين ولا خميس، ده هو ملوش نفس، لما تجيله نفسه هياكل. فممكن ملوش نفس دي تبقى برضو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأزيد من ذلك. ده مش صايم، لأنه ملوش نفس للأكل، شفت، وبدون كلام ممكن ما يتكلمش. التالت عايز ينقص وزنه اللي هو الجيم، نفس القضية، ده لا نية صيام اثنين وخميس ولا نية صيام رمضان، كيف فرقنا بالنية؟ كل دول ما تكلموش. اللي صايم دلوقتي في شعبان ايه نيته؟ نيته صيام في رمضان، نيته صيام شعبان، نيته صيام الاثنين وخميس، الثلاث ايام البيت، لا ده نيته صيام عاشورة. فالمسألة بنية ممكن نفارق، لدن علي كفارة يمين، ما استطعتش أنا صيام الطعام العشرة مساكين حصوم ثلاثة أيام، نيتي قضاء، نيتي أن أنا أصوم الكفارة، كفارة البهار بالنية بدون تلفظ، بدون تلفظ. دي مسألة. مسألة النهار يقولون لو أجمع العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطلا وجب عليه القضاء. لو عقد العزم على الفطر نهار رمضان، ازاي؟ ان زي بعض السفهة ان بيتعارك، او زي السؤال ده يقول لي خلاص انا فطرت النهاردة، لن انت حتى لو ما اكلتش هتقضي هذا اليوم. إذا أجمع العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطلا وجب عليه القضاء. وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فلو تواكب مع النية قول أو فعل تأكد الأمر. زي اللي عايز يزني واللي عايز يسرق ممكن يكون خاطر، بس ما ممكن الواحد في رمضان يشم رائحة طعام يشتهيه، ده صومه صحيح. لا ده التاني عقد العزم على الفطر، زي بالضبط بقول لك الصور دي، واحد مش مجرد خاطر شر وسوء وحيتعوذ بالله منه واتمنى لو خر من السماء الى الارض لكان اهون علي من ان يد ذلك، لا ده خطا خطوات، راح عشان يفتح الخزانة وراح عشان يعمل كل ما هنالك، ان في اسباب حالت الناس شفته فماشي، ده آثم حتى وإن لم يسرق، لان في فعل مش مجرد خاطر، لا ده خطوات. فده آثم. ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل به. قيمة النية ان بيطرحوا صور، واحد اغمى عليه في رمضان صومه صحيح، ليه؟ لانه بيت النية. طب واحد اغمى عليه لليلتين، الليلة اللي بيت فيها النية صومه صحيح، طب اليوم الثاني كان مغمى عليه طوال الليل هيقضي هذا اليوم. أعمل بالبحر وأوقات كثيرة لا أسمع الأذان، حتى لو لم تسمع الأذان دخل الوقت تصلي، ولأن دخول الوقت مش بالحتم اللسوم سمع أذان، لا ما هو رؤية الشمس غربت، لا ده ما أنت بتشوف، وطالما بتركب البحر تعرف في ساعات الآن إن الظهر الساعة كذا، الظهر العصر الساعة، ما أنتش في صحراء، تعرف على التوقيتات، تعرف. وفي الحديث من تتبع الصيد غفل، خلي عندك يقص، خلي اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. رجل عمل سائق وهذا العمل دائم، هل يقضي؟ يقضي زي ما ذكرنا، حتى لو كان دي صنعته وهيفطر. اصل هو العمل الدائم ده، وهذا احيانا الاسئله فيها قدر من لا كل التلبيس، لا قدر من عدم الوضوح. هو اللي شغال سواق ده كل يوم افطر، ده بيسوق 3 4 ايام وعلى حسهم 3 4 ايام في البيت قاعد، فيقضي عدة الأيام. مش ان هو بيسوق يعني كل يوم بيسافر، لا ما فيش حد بيعمل كده، فيش حد بيعمل كده. حتى الاعمال اصحاب الاعمال الشاقة ده بيشتغل اسبوع ويدلوا اسبوع اجازة، اسبوع ما ممكن يكون واحد في منجم وعمل شاق وحرس، ما فيش اشكال، هيقضي عدة الايام اذا افطر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، من كان عليه أيام من رمضان تلزمه قبل صيام 6. ما دي مسألة هنتكلم فيها فيما بعد بإذن الله تعالى. لو كان عليه أيام من رمضان يقضيها يشرع في القضاء، ده أشبه الأقوال بالصحة وأبعد عن كل خلاف. ليه؟ أصل 6 من شوال دول مضافين لشهر رمضان كامل، عشان تحظى بهذا الأجر وهذا الثواب. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وبالتالي كن صمت رمضان كله وزيادة عليه 6 أيام من شوال. فهنا ما بيتكلموش على مسألة التشريك في النية لمن أراد أن يحظى بهذا الأجر وهذا الثواب، ما مسألة التشريك في النية داخلة. ما أنا ممكن دلوقتي علي أيام من رمضان الماضي أصمت بنية القضاء وبنية إيقاع في شعبان تجزئني. لا، الستة من شوال دي حالة خاصة، حالة خاصة إن أنا عايز أكون كمن صام الدهر. ولذلك تجد ابن قدامة بيحكي قولين، القول الأول إن هو يبتدي بالقضاء ثم يصوم الستة من شوال، ده معلوش خلاف ولا نزاع. الصورة الثانية قال قبل فريق من أهل العلم إن ممكن أو يبتدي بالستة من شوال ويأخر القضاء بعد ذلك، ولأن أم المؤمنين عائشة كانت تقضي أياما من رمضان في شعبان، فهل ما كانتش بتصوم الستة من شوال؟ فده فريق قول فريق من أهل العلم، ولو ابتدأ وقضى ما عليه ثم شرع في صيام الستة من شوال ده تمام الأمر ولا يختلف عليه كما ذكر. انا مريض محتاج للابره في نهار رمضان، خدها ما تفطرش السائق. السائق كان ابره في العضل في الوليد، حتى الحقنه الشرجيه لاستفراغ ما في البطن، لا ده حقنه حتى جلوكوز، لا تفطر السائق على الصحيح من اقوال اهل العلم. ليه؟ لانهم كانوا يداوون المامومه والجائفه، والمامومه هي الجراحه التي تصل الى ام الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى تجويف البطن، ولم يروا ذلك مفطرا، ولم يروا دواء بيدخل. ما أحيانا البعض بيتعلل بيقول لك إزاي ده الدواء دخل، لا ما الدواء يدخل بس عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا يفطر الصائم. بل ممكن البدن يتشرب، ما زي الدهن والطيب بيتقوى به البدن، والدهن او الكريمات ما بيتشربوا البدن، ما انت بتحطه ما بتلاقيهوش راح فين، اتشربوا البدن دخل الجسم دخل الجسم، ولكن لما دخل عن غير المنفذ المعتاد قلنا لا يفطر الصائم. وامور عمت بها البال، ومين حرم الكريمات في رمضان؟ مش حد حرم، شفت ازاي؟ ما كل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقنة لا تفطر الصائم، والله لو قدر ياخدها بعد الفطار ما فيش كان ياخدها بعد الفطار. ما حكم النية في رمضان؟ هل هي لكل يوم؟ لكل يوم، لكل يوم من رمضان. هل صلاة التراويح في المسجد أفضل أم في البيت؟ في المسجد، لأن ده اللي جرى عليه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لبعض الليالي، ولكن خشية أن تفرض عليه ممتنع، فلما كان زمن عمر انقطع الوحي، خرج عمر وجد الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بصلاة الرجل، والرجل يصلي بصلاة الرجل، فجمعهم على أبي بن كعب
وجامع النساء على سليمان بن أبي حسن، فكان الرجال والنساء الكل بيصلي في جماعة، في جماعة، فصلاة التراويح في المسجد وفي جماعة أفضل من صلاتها في البيت. بل لو خير الإنسان بين صلاة التراويح في جماعة في المسجد وبين صلاتها في آخر الليل منفردا، وصلي في أول الليل في جماعة، وبعدين لو صليت مع الإمام وانصرفت من صراف الإمام يكتب لك قيام ليلة تامة. خير صلاة المرء في بيتي إلا المكتوب، ما دي الشبهة اللي عند الأخ، ولكن لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وخشيت أن تفرد امتنع، فكان خشيت أن تفرد، كان هذا هو سبب الامتناع. فلما كان زمن عمر كما ذكرنا، هل الوحي حيتنزل بإيجاب صلاة التراويح؟ لا، ما زالت مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبنصلي في جماعة سواء كنا رجال أو نساء. بل في السؤال ممكن يكون أوقع، طب المرأة ده المرأة متأكد صلاتها في البيت، صلاتها حتى صلاة الفريضة وصلاة فليه كانوا بيصلوا في المسجد؟ المعنى المفضول أو العمل المفضول قد تحتف به قرائن يزيد أجره وثوابه على العمل الفاضل، على العمل الفاضل. بمعنى ان المرأة ممكن تترك للصلاة في البيت، ما تخشعش، تصلي بربع وتنام، تصلي يوم وتنام يوم، انظر بلا تدبر بلا حضور قلب. بينما لو صلت في المسجد، لو قيل لها صلي بجزئين تصلي، اسمع درس، هتسمع درس خشوع وبكى ونحو ذلك، ده ممكن يكون في المسجد، فتحتف بالصلاة في المسجد قرائن بحيث تزيد الأجر والثواب على صلاة المرأة في البيت. وده اللي يفسر لك ليه كانت النساء بتصلي تراويح في المسجد. كان لنا ربما، ما هم هشام الأنصارية ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة قراءاته بها. كانوا بيصلوا صلاة الفجر في المسجد. لا، طب ليه بيصلوا في المسجد وصلاة بيتها أفضل؟ إن بقول تحتف قرائن بصلاتها في المسجد بحيث تزيد الأجر والثواب على الصلاة في البيت. وده فقه يعني لابد من التعرف عليه حتى لا نرمي الناس بالجهل بأنهم مش محبين للأجر. لا، عارفة ومحبة للأجر والثواب، ولكن زي ما قلت لك كده، صلاة التراويح تصليها في البيت مرة تصلي، ويومين ثلاثة ما تصليش، تصلي بربع وعايزة تنام. لا، ده في المسجد بتصلي بجزئين، بتصلي وهي خشعة، تسمع وعظ وتذكير، وفي الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هناك بعض المساجد بتصلي تهجد من أول ليلة في رمضان، فهذا يجوز كما ذكرنا. صلاة التراويح من جملة النوافل المطلقة، كل ما هنالك ان انت شايفها تهجد، وهم شايفينها ما اعتبرها حتى زي العشرين ركعة او 23 ركعة اللي بيصلوها في السعودية. ما ايه المسألة؟ صلوا 11 ركعة والناس فارغ، وبعد ذلك هيجتمع على الصلاة. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، كما نسأل سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.